الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، عودا حميدا لهذه المجالس، مجالس العلم بعد انقطاع دام طويلا، وها نحن مع كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول للحافظ الحكمي رحمه الله. هذا هو الدرس 37 من هذا الكتاب المبارك، وما زلنا مع صفة العلو، علو الشان وعلو الفوقية. وأسهب المصنف رحمه الله في علو الفوقية، وجاء بكل ما وقع تحت يديه من الأدلة من الكتاب والسنة إسهابا طيبا عظيما رحمه الله. ما زلنا مع تصريح القرآن والسنة لأن الله تعالى في السماء وهو علو الفوقية، ثم تكلمنا عن بعض الأحاديث التي صرحت بذلك، واليوم موعدنا مع حديث المعراج والأحاديث الأخرى. يقول: ومن ذلك معراج نبينا صلى الله عليه وسلم، أي من تصريح الكتاب والسنة بعلو الفوقية أو بأن الله في السماء، هو حديث الإسراء والمعراج أو حديث المعراج، لأن الإسراء لما نقول حديث الإسراء يبقى إلى بيت المقدس، حديث المعراج يبقى إلى السماء. لما قلنا حديث الإسراء والمعراج يبقى جمعنا بين بين الإسراء والمعراج. أما إذا قلنا كان في المعراج يبقى الكلام في هذا الحديث على ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في السماء، أما إذا قلنا كان في الإسراء يبقى الكلام على ما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مصراه إلى بيت المقدس. أما إذا قلنا حدث في الإسراء والمعراج فقد جمعنا بين الإسراء والمعراج، وكلاهما كان في ليلة واحدة وفي حدث واحد. ومن ذلك معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل، كما ثبت به الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المعراج. حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه. وهذا صحابي يحدث عن مين؟ عن صحابي. حدثنا أنس بن مالك قال عن مالك بن صعصعة، والاثنين من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، فقال: بينما أنا نائم في الحطيم وربما في الحجر مضجعا. الحجر المقصود به ايه؟ حجر كعبة، المقصود به حجر اسماعيل. مضجعا اذ اتاني آت فقد قال وسمعته يقول، فشق ما بين هذه الى هذه، اي صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحدث الثاني لشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت للجارود وهو إلى جنبي، قال: لا لا لا، حديث المعراج وقفنا عليه تكلمناش فيه. فقلت للجارود وهو إلى جنبي، قال: من ثغرة نحره. ثغرة إيه؟ نحره، آخر ثغرة النحر هنا، ثغرة نحره إلى شعرته. وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته. إلى إيه؟ تمام. فاستخرج قلبي، ثم أوتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا، فغسل قلبي ثم حشيا ثم أعيدا، ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار بين البنين، تمام، أبيض. فقال له الجارودي، هو البراق يا أبا حمزة. إذن طبعا في عدة فوائد في هذا الحديث، فوائد إيمانية وفوائد تربوية. الحدث الآتي هو حدث المعراج، الإسراء والمعراج، يحتاج إيمان قوي، إيمان شديد، إيمان تسليم وإذعان. فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ليملا قلبه بهذا الإيمان، إيمان التزعيم، وهو مؤمن صلى الله عليه وسلم، إيمان التسليم التام، الإيمان المطلق الذي لا يخالطه ريبة ولا شك. لأن ما يحدث، ما سوف يحدث الآن، يحتاج إلى قوة إيمان. لذلك الغيبيات خاصة إذا وصلت إلى درجة معينة من الغرابة، هي سميت غيبيات ليه؟ لأن الإنسان لم يراها، هي في الغيب. فلكي يؤمن بشيء لم يراه الإنسان يحتاج إلى إيه؟ إيمان قوي، تمام؟ إيمان صادق، يحتاج إلى صدق في إيمانه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من المعراج قال له جبريل: أخبر الناس على طول مباشرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من يصدقني؟ يعني من يصدق أن ذات، ولا وفي هذا الزمن لم يكن هناك طيارة ولا مركب فضاء ولا من الذي يصدقني أنني ذهبت إلى بيت المقدس في ليلة وعدت، وهم يذهبون ويأتون، يذهبون في شهر ويعودون في شهر، فضلا على أني ذهبت إلى إيه؟ السماوات العلى. هو أصلا لن يصدقني في أنني ذهبت إلى السماء، إلى بيت المقدس، فكيف يصدقني أنني ذهبت إلى السماوات العلى؟ ذاك القلوب التي ملئت بالريب والشك وحب الدنيا لا تصدق بأمور الآخرة. بعضهم ينكر عذاب القبر، بعضهم ينكر يوم القيامة، بعضهم ينكر نعيم القبر. ليه؟ لأن في قلبه ريب، في قلبه شك، لا يوجد في قلبه إيمان. لأن الناس لا ترى أو لا تصدق إلا ما تلمسه الأشياء المحسوسة الملموسة، ولا تصدق الأشياء المعنوية الإيمانية. إلا من آتاه الله إيمانا في قلبه، إلا من آتاه الله إيمان في قلبه. لذلك دائما من نقول في دعائنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. من هداه الله ورزقه الله الإيمان يؤمن بهذه الغيبيات. فكان هذا الموقف لابد، هذا وهذه المرة الثانية، المرة الأولى عندما كان عمره صلى الله عليه وسلم 4 سنوات عند حليمة السعدية، وهذه المرة الثانية التي شق فيها صدره صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري، والحديث في البخاري. المرة الأولى كان طفلا، هذه المرة عمره صلى الله عليه وسلم الآن كام؟ 50 سنة، لأن كانت في السنة العاشرة من البعثة، بعد موت خديجة وبعد موت أبي طالب في عام الحزن، بعد موت أبو طالب في عام الحزن، عندما مات أبو طالب رضي الله عنه، مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت خديجة رضي الله عنها، حدث ما حدث من الحزن الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله أن يفرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراه من أمور الغيب أشياء لم يراها أحد من الأنبياء قبله ولا من غيرهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان لا بد من أن يملأ قلبه صلى الله عليه وسلم بالإيمان. فقال أنس الذي يصدق، سأله الجارودي اللي راوي الحديث: هو البراق يا أبا حمزة؟ فقال أنس: نعم، يضع خطه عند أقصى طرفه. فحملت عليه فانطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل: هذا من هذا؟ هنا هو ترك الحديث عن الأقصى، ذهابي إلى الأقصى ومقابلة لي، لأنه يأتي هنا بالدليل على الفوقية، فوقية الله جل، أنه في السماء، أن الله في السماء. فإذا كان الحديث طويلا وأنت تتحدث موعظة أو كلمة أو درس أو خطبة للناس، لا تأتي بالحديث الطويل، إيتي بالشاهد. مثلا أتكلم عن المحبة في الله أو عن الحب في الله، أقول أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم 2 تحابا في الله فاجتمع عليه وتفرق عليه. يبقى انت لا لم تأتي بالحديث. او بعض الناس مثلا يتكلم عن الموت او الجنة او النار او القبر ثم يأتي بحديث البراء بن عازب طويل 4-5 صفحات. طيب لماذا نتكلم عن الموت؟ ايتي تعالى بالشاهد من هذا الحديث. تعالى بتكلم عن القبر، تعالى بالشاهد من هذا الحديث. تكلم عن يوم القيامة، تعالى ايه بالشاهد من هذا الحديث. وهذا وهذا وهذه من البلاغة، وهذا من البلاغة عند علماء اللغة، انك تأتي بالشاهد الذي يدلك على ما تتحدث عليه. فهنا المصنف رحمه الله لم يأتي بالحديث بطوله، انما اتى ايه بالشاهد، ويريد ان يستدل بهذا الحديث على ان الله في السماء الفوقية، وان الله فين؟ في السماء. قال جبريل: قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد ارسل اليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء صلى الله عليه وسلم. ففتح فلما خلصت فاذا فيه ادم، فقال هذا ابوك ايه ادم. فين ادم؟ في السماء الاولى. يبقى ادم السماء الاولى. فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء، ثم صعد حتى أتى السماء الثانية، فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا بيحيى وعيسى وهما ابني خالة. فين؟ في السماء الثانية. قال هذا يحيى وعيسى. فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. هناك آدم قال مرحبا به بالابن الصالح، وهنا قال مرحبا إيه لأخوهم، إخوة لعلات. ثم صعدت إلى السماء الثالثة فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. وبرضه هنا في درس تربوي يا جماعة، فنعم المجيء جاء إذا طرق بابك طارق، فقلت من؟ قال فلان، فرحب به، أهلا وسهلا، شرفتنا، يا مرحبا يا مرحبا. وهنا ففتح أو ففتح. يبقى إذن الترحيب كان قبل إيه؟ الفتح. يبقى لما يجي لك ضيف وعرفت أن فلان، رحب به قبل أن تفتح له. وهذا ما فعلته الملائكة بالنبي صلى الله عليه وسلم في السماوات كلها. ففتح فلما خلصت إذا يوسف، يعني في السماء الثالثة، قال هذا يوسف، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي بكسر العين هنا، صعد بي حتى أتي السماء الرابعة. فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا إدريس، قال هذا إدريس، فسلم عليه فسلمت عليه ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتي السماء الخامسة أو أتى السماء الخامسة، فاستفتح، فقيل من؟ قال هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، فقال هذا هارون، فسلم عليه. يبقى هارون في السماء الكام؟ خامسة. فسلمت عليه فرد علي ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتي السماء السادسة، فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وها فقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى قيل من يبكي ما يبكي من الذي بكى موسى عليه السلام قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. حديث البخاري بكى لأن سيدنا موسى قابل من العناء والبلاء من فرعون ما لم يقابله نبي من قبله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أزي يوم أحد وكسرت رباعيته وشق رأسه وسال الدم من قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فقالها على موسى أن موسى أوذي بأكثر من ذلك صلوات ربي وتسليماته عليه. فبكى موسى لأنه كان وهذا من حبه وشفقته على أمته، وهذه غيرة، هذه هي الغبطة، الغبطة المحمودة، الغيرة محمودة والغبطة المحمودة التي غبط موسى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد صلى الله عليه وسلم وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا بي فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك أبوك فسلم عليه نقع عن موسى وعيسى ويحيى وزكريا قال هذا عيسى هذا زكريا فقال مرحبا بأخصى هنا قال له أبوك لأنه هو من سلالة مين إبراهيم، وهذا يثبت ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من سلالته. الحديث الصحيح يدل على هذا أبوك، هذا أستاذ إبراهيم عليه السلام قال هذا أبوك فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح كما قال من آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا أوراقها مثل آذان الفيلة. سدرة المنتهى دي شجرة، النبق بتاعها زي شجرة نبق، يعني نبقها كقلال هجر، قلال هجر دي كبيرة جدا تمام، ورقها كآذان الفيلة، يعني شوف الثمرة بتاعتها قدرها والورقة بتاعتها صغيرة زي آذان الفيلة تمام. قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت ما هذا جرير قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات تمام. ثم رفع وهذا أيضا يدل على أن نهر النيل منبعه من الجنة وكذلك نهر الفرات. ثم رفع لي البيت المعمور ثم أوتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. وهذا هذه الآنية يذكرونها أنها كانت بين السماء والأرض، لا هذه الآنية كانت في السماء السابعة الذي قدبت للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك، هي الفطرة أنت عليها أنت وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم فراجعت فمررت على موسى فقلت بما أمرت قال أمرت 50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله لقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة تمام، يعني تعبوني تعب ما في بعد كده. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. وهنا برضو في درس تربوي جيد اللي هو إيه، لو واحد صاحب تجربة ونصحك فيما يخص العمل الذي سوف تقدم عليه، زواج، بيع، شراء، استرداد سيارة، أي شيء، صاحب تجربة وعنده تجربة، بدل أنت ما تخوض التجربة مرة أخرى، هو كلفك هذا إيه؟ خفف عنك وتحمل قبلك هذا العناء، فابدأ أنت من حيث إيه؟ انتهى هو، لا تبدأ أنت من حيث ابتدأ هو، خذ من تجربة، تعلم منه. طيب، ولو أنك أمر مر عليك قبل ذلك وجربته لا تتغافله، خذ منه العبرة، خذ منه العظة. ها، انت مر عليك امر وحتخوض نفس التجربة، ها، فزوجت امرأة، الشيخ عادل مثلا تزوج امرأة ويريد ان يتزوج الثانية، ده مش هيحصل، بس بنفترض مثلا جدلا، لو اراد ان الشيخ عادل يتزوج الثانية، خارج التجربة الاولى تزوج امرأة، لما تزوج الاولى الشيخ عادل كان حاطط مواصفات معينة للاولى، الآن بعد ما أصبح عنده تجربة وعنده زوجة وعنده أولاد، هو يريد زوجة من مواصفات معينة تانية، تبقاش نفس مواصفات الأولى. الناقص أو الذي لم يستدركه في زواجه الأول يستدركه في إيه؟ في الزواج الثاني. تمام؟ اشتريت سيارة، السيارة هذه أنا خدت معها تجربة، طيب عايز أغير السيارة، اللي استفدت منه في السيارة، اللي كان ناقص في السيارة الأولى أو اللي تعبني في السيارة الأولى لا آتي به فيه في السيارة إيه الثانية. لذلك يعني حتى الناس يقولون في الأمثلة العامة والحكم العامة، من لسعته الشربة ينفق فين؟ في الزبادي. ويقولون في الحكم سل مجرب ولا تسأل ايه طبيب، لان الطبيب احيانا بيجرب فيك انت. لان ايه، طب ايه الفرق، ليه قالك سل مجرب ولا تسأل الطبيب؟ لان احيانا الطبيب بيجرب فيك، الطبيب جاي شركة الادوية اعرض عليه دواء جديد، تمام، زي ما بيعتول المندوب، كما يرسل اليه المندوب يقول له عندنا دواء جديد كذا كذا، فانت مريض دخلت عليه قال لما نجرب فيه ايه الدواء ده، خد ده صبح ومساء، تمام. ولذلك الطبيب يقول لك ايه، خذ هذا العلاج، لو ما جاش معك نتيجة تعال غير لك العلاج. يبقى انا عبارة عن ايه، حقل تجارب بالنسبة لهذا ايه الطبيب، لما يقول لك خذ هذا العلاج ان لم يأتي معك، يعرف ان هذا الطبيب ليس بطبيب ايه حاذق، لانك انت الطبيب الحاذق هو الذي يعلم ما ايه يصلح لهذا المرض وما لا يصلح، مش لا يضعني انا حقل تجارب يجرب فيه، انا مش ساحة من ساحات الفئران لكي تجرب فيه، خذ هذا ان لم ينفع تعال وغيره لك، ان لم ينفع تعال وغيره لك، ان لم يقوم يجرب عليه جميع الادوية اللي نزلت في هذا المرض، تمام. ومعظم الاطباء الا من رحم الله شغالين مع المرضى ازاي، حادي بادي سيدي محمد صلى وقال على هذه فقط لا خير، الا اللي عنده خبرة، هنا بتفرق بقى. واحد طبيب بقى له 30 سنة في مهنته، ده عنده ايه، عنده خبرة، حاذق، عنده خبرة، فالتجارب دي مهمة جدا. ورد في الحديث الضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خاب من استخار وما ندم من استشار وما عال من اقتصد، وان كان الحديث ضعيفا لكن نستانس به، ما خاب من استخار وما ندم من استشار، الذي يستشير لا يندم. عود نفسك ان تستشير في امورك كلها، لا تأخذ بعقلك فقط، فعقلك ليس بكامل. منذ الصغر وعودت نفسي ولله الحمد ما فعلت صغيرة ولا كبيرة في حياتي الشخصية إلا وسألت، إلا واستشرت، والله ما فعلت صغيرة ولا كبيرة في حياتي الشخصية إلا واستشرت مشايخي أو صديق حميم أثق به وفي رأيه، أو أصاحب الخبرة إن كنت عايز حاجة أحتاج إلى إيه خبرة، أهل ذكر أشتري سيارة أسأل صاحب الذكر، عايز أكل تليفون أسأل صاحب الذكر، أسأل لابتوب أسأل صاحب الذكر، وهكذا اللي هو صاحب العلم في هذا المجال. إذن الإنسان ماذا يصنع؟ يستشير أصحاب الخبرة في أي في أمورك كلها، في حياتك كلها. يعني أذكر يعني كنت أريد أن أطلق إحدى زوجاتي، عندي شكوى منها، فعندي أخ حميم صديق لبيب ذو فطنة وذكاء وخبرة، وأرتاح له ولرأيه للموفق في رأيه، فاستشرته فقال لي كلمة أسلجت صدري. والله يا جماعة اختصر لي النصيحة في كلمة واحدة، أسلجت صدري وريحتني نفسيا من العناء اللي كنت فيه. تمام؟ قال لي اصبر عليها، بس ما قال لي غرزة. فكم أراحتني هذه الكلمة، فتحت راحة شديدة معه. إذن الإنسان يستشير ويستخير، فلما يعني شوف من رحمة ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأمة، بأمة النبي محمد، أن قدر الله موسى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يستشيره. وبرضو في درس تربوي هنا، موسى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم بماذا أمرك ربك؟ يبقى من الذي بدأ بالسؤال؟ سيدنا موسى. لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. هي شيخ محمد، انت بعت سيارتك، هتشتري سيارة؟ طب انت هتشتري ايه؟ فانا لما بسأله على هذا ليس من قبيل ايه، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، ليس من هذا القبيل. ليه؟ ربما انا صاحبه خبرة عايز اوجهه، اريد ان اوجهه. ها طيب انت يا فلان هتشتري تليفون، انصحك انك تشتري كذا وكذا لو انت ناوي تشتري تليفون. طيب انا سمعت انك ناوي تتزوج، ان شاء الله، والله انا بدور على عروسة. طيب انصحك ان تبحث عن هذه الصفات، 1 2 3 ايه 4. فهذا ليس من قبيل ايه، من حسن اسلام المرء تركه المال يعني، وليس من قبيل اني مثلا انا عارف ان اخونا عادل مثلا، اخونا مجدي، اخونا محمود، اخونا محمد، يعني مخبي عليه امر ما يخصه. لا، في اللحظة دي ما اسألش، في هذه اللحظة ايه لا اسأله، ولا احاول ان ابحث عنه، لا احاول ان ابحث عن ما اخفاه عني صديقي او اخويا او ابني او بنتي او من الامور التي لا تكون بالنسبة لبنتك وابنك، من الامور التي لن تكون سببا او سبب ضرر على عقيدته او سلوكه. لا، دي تبحث وتنقل، لكن في امور تركها. انا كنت عايش في اسرة عائلية، تمام، كلنا حاجة واحدة، وكان في خلاف بين اخويا وزوجته، جاني بعض الطراطيش كلام، ما سألته اللي بينك وبين مراته، لان هذه خصوصيات، هذا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. وهنا الامر هذا اخفاه عنك، لا تنقب عنه، انت لا تسأل عن اشياء ان تبدأ لك وتسوكم، فدعه لا تسأل. ما سألته الا عندما اخبرني هو وطلب ايه النصيحة او المساعدة او التدخل في. لكن هو اخوي راح يشتري بيت، راح يشتري سيارة، راح يشتغل في وظيفة، تعالى انت قدمت فين؟ هنا لا، ده ممكن اسأله ووجهه، يمكن يكون عندي خبرة فين في هذا المجال. وهذه بعض الدروس التربوية من سؤال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمهموم. ليه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم عنده التسليم التام والإذعان التام، وكل ما يأتيه من ربه يتقبله بلا إيه؟ بلا ضجر ولا سؤال ولا. لكن موسى ليه قال له ارجع لربك تخفيف؟ موسى علل هذا السؤال، قال موسى فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. بيقول ايه؟ بيقول وإني والله قد جربت الناس قبلك، تمام، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالج، يعني عانيت من بني إسرائيل معاناة ما بعدها معاناة. لا، مين
سيدنا موسى مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم
ليس ردا للوحي،
لا مش ردا، من قبيل الاجتهاد في تجربة الناس. اسأل ربك التخفيف.
ليه؟ لأنه صاحب تجربة،
صاحب تجربة.
يعني بنو إسرائيل يعني تعبوه تعب ما في بقى، طالعين من البحر ونجاهم من موسى وفرعون، وجل عدوا على جماعة بيعبدوا صنم، قال اجعل لنا إله كما لهم آله. يعني ما فيش عناء، ما في بعده عناء. إذن هذه بعض الدروس. فقال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فرجعته فوضع عني 10، بقيت كام؟ 40. فرجعته إلى موسى فقال مثل، فرجعته فوضع عني 10، فرجعته إلى موسى فقال مثل، فرجعته فوضع عني 10، فرجعته إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. طبعا وادي ايضا هذا الحديث يدل على ان هناك نسخ في التشريع، يعني الله يفرض على عباده شيء ثم يخفف عنهم، كما في ايات القتال يكن منكم 20 صابرون يغلبوا ثم رجع في الايه وقال الان خفف الله عنكم 100 ان يكن منكم 100 يغلبوا 200 باذن الله. فالشاهد هذا من التخفيف، وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة في الأداء، وفي الأجر 50، وفي الأجر شوف من رحمة ربنا أن الصلاة أصلا 50 صلاة، فلما خففها إلى 5 هي 5 في الأداء و50 فين؟ في الأجر. هذه واحدة. الثانية يا جماعة من الدروس التربوية أيضا في هذا الحديث والمهمة جدا، أن الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت على النبي وعلى صلى الله عليه وسلم في السماء، وأن الصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبين ربه واسطة جبريل ولا غيره. هذا إن دل فإنما يدل على تعظيم قدر الصلاة ومكانة الصلاة وأهمية الصلاة. الصلاة هي التي لم يفرضها الله تعالى على عباده من خلال جبريل، بل فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة دون الرجوع إلى جبريل، دون أن يكون هناك واسطة وهو جبريل، وفرضها على صلى الله عليه وسلم، لم يفرضها والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، إنما فرضها عليه والنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في السماء العلى عند سدرة المنتهى في السماء السابعة. فهذا إن دل يدل على أهمية الصلاة. الصلاة صلة بين العبد وربه، لذلك كان عمر الخطاب يقول لا حظ في الإسلام لمن لا حظ له في الصلاة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني فين؟ قرة عيني في الصلاة، فقرة عيني النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الصالحون وعباد الله وأولياء الله تبارك وتعالى يشعرون براحة عجيبة وغريبة ولذة ومتعة في الصلاة لا يشعرونها في عبادة أخرى، لأنه عندما يقف بين يدي ربه ويناجي ربه و و و ف يعني لما قال أحد الأولياء لعالم العلماء أنا وقعت في ذنوب كثيرة ولم أعاقب، يعني ربنا ما عاقبنيش بالذنوب دي، قال أما حرمت من لذة المناجاة؟ قال بلى. فقال هل هناك حرمان أعظم من هذا؟ ها؟ فالذي يوفق للصلاة، لذلك بعض الصالحين وبعض الإخوة الذين أعرفهم دائما يدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم حبب الصلاة إلي وحببني إلى الصلاة، اللهم حبب الصلاة إلي وحببني إلى الصلاة، اللهم حبب أولادي إلى الصلاة وحبب الصلاة إلى أولادي، اللهم حبب الصلاة إلى زوجاتي وزوجي وحبب زوجي إلى الصلاة، وهكذا يدعو. يا جماعة دائما أقول مرارا وتكرارا، لا تعتمد على نفسك ولا على خبرتك ولا حولك ولا على حولك وقوتك، إنما اعتمد على حول الله وقوته، إلجأ إلى الله، أي شيء تريد قل يا رب. مثلا احنا ضربنا مثل بالسيارة أكثر مرة النهاردة عشان شيخ محمد عايز سيارة، هاي السيارة قل يا رب اللهم ارزقني بسيارة تحبها وتختارها لي، في هذا الدعاء يا رب ارزق، عايز تسكن في مكان، عايز تسكن في بيت، اللهم ارزقني ذا سكنا أنا وزوجتي وأولادي في مكان تحبه وترضاه لي. أنا أذكر عندما أردت أن أشتري منزلا عام 2001 اشتريت المنزل لنا في الناصرية عام 2008، جلست 8 سنوات أدعو في الحج والعمرة وفي عرفات، اللهم اختار سكنا لي أنا ووالدي وإخوتي وأولادي في المكان الذي تحبه وترضاه لنا، 8 سنين كاملة وما مللت من الدعاء. ويعني شاهدت منازل في كل ما حولنا، أكثر من 400 منزل رأيته في النصرية في الهورية في برج العرب في العمرية في العرابي في التحرير في قرى مريوط، فاختار الله تعالى لي الناصرية القديمة. سبحان الملك، 8 سنوات والله يا جماعة أدعو بهذا الدعاء، 8 سنوات أدعو بهذا الدعاء. فالإنسان يعود نفسه حتى في الصلاة، أنت شايف في فطور بينك وبين ربك في الصلاة، شايف أنك يعني مكسل شوي في الصلاة، قول اللهم اجعل، اللهم حبب الصلاة إلي وحببني إلى الصلاة. تمام، يعني هذا الدرس وهذه الحلقة دائما أدعو بهذا الدعاء، اللهم أعنا على هذه الحلقة، اللهم ارزقنا فيها الاستمرار، اللهم يسر لي وللإخوة الذين يحضرون الاستمرار في هذه الحلقة، وانفعنا بما فيها من علم. الإنسان لا يعتمد على نفسه، لا يعتمد على حوله وقوته، يعتمد على حول الله وقوته. كان الصحابة إذا قطع شعث نعل أحدهم ماذا يقول؟ اللهم أعني على إصلاح نعلي، مع أن الأمر بسيط. أنت عارف إيش شعث النعل ده؟ عارفينه يا شعث النعل؟ هل تعرفونه؟ ها؟ ها؟ شعث النعل هل تعرفونه؟ إذا قطع شعث نعل أحدهم، إيه شعث النعل؟
أسفل النعل.
زمان كان يبقى النعل من تحت خشب أو جلد، شعث النعل اللي هم الثلاثة الرباط من فوق كأنه بصابع، يبقى غرزة من قدام واثنين من وراء، كأنك لابس أكرمكم الله شبشب بصابع. تمام، فكان الشعث ده يقطع نفسه، اللي هو الرباط ده اللي ايه مربوط في النعل اللي بتلبس منه، اللي بتلبس منه، فكان يقطع، امره سهل، اما الرباط من تحت تحل انه كان يربط رباطان، او فسهل جدا انك يعني تغيره او تصلحه من غير ما ترجع للمصلح او للزماتي. ومع ذلك كان يقول اللهم أعني على إصلاح شعث نعلي. تخيل تخيل شوف لدرجة إيه. هذا يعلمنا أننا لابد أن نلجأ إلى الله في كل صغيرة وكبيرة. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة مخ العبادة. هذا حديث ضعيف. الدعاء الصحيح هو الدعاء. الحديث الصحيح الدعاء هو إيه؟ العبادة. قال ومن ذلك التصريح بنزوله. من الأشياء أيضا الأخرى التي تدل على فوقية الله تعالى ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فحين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفره من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. وقد ثبت في أحاديث كثيرة عنه عن نحو 30 صحابيا. يعني هذا الحديث إيه؟ هذا الحديث إيه؟ متواتر. وقد ثبت أيضا نزوله تبارك وتعالى ليلة النصف من إيه؟ من شعبان. إذن النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه؟ بدعة. كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله هو أعلم به سبحانه. كما أننا لا نعلم شيئا عن ذاته إذا لا نعلم شيئا عن إيه؟ عن نزوله. فهو ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. وعشية عرفة ربنا ينزل أيضا إلى السماء الدنيا. وعند فناء الخلق حين ينزل إلى السماء الدنيا في نادي لمن من الكلام. إذن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كم مرة؟ المرة الأولى في ثلث الليل الأخير وهذا في كل ليلة. المرة الثانية ليلة النصف من شعبان. المرة الثالثة عشية عرفة. المرة الرابعة عند فناء الخلق عندما يموت كل الخلق ينزل إلى السماء الدنيا فينادي لمن الملك اليوم فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار. وكذلك نزوله تعالى لفصل القضاء وده النزول الخامس بين عباده كما يشاء على ما يليق بجلاله وعظمته. وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك كله في آخر هذا الفصل من المتن. ومن ذلك تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى. تنزل الملائكة إيه معنى تنزل الملائكة؟ نزلت يبقى لا تنزل إلا من إيه؟ من السماء أو من مكان عالي من فوقية من الفوقية. معنى تنزل السماء لا تنزل ولا ونزول أمره. النزول دائما يكون من أعلى إلى إيه؟ أسفل من أعلى إلى أدنى. تمام. قال سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال حكاية عنهم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك إيه نسيا. أحيانا الواحد يجلس مع نفسه ويحاول احنا بنركز على الإيمانيات في هذا الدرس لأنه الدرس ده درس عقيدة درس إيمانيات أصلا. أحيانا الواحد منا يجلس بينه وبين نفسه فيحاول أن يعدد من حسناته. أنا عملت كذا عمرة وتصدقت بكذا وفعلت كذا وخطبت كذا وعطيت دروس كذا. يحاول أن يعدد من حسناته وتصدقت مرة في مسجد كذا وفي مسجد كذا. لا تعدد من حسناتك ولا تشغل نفسك بعد الحسنات لأن الله يقول أحصاه الله ونسوا. لن يضيعك ربك جل وعلا. ربنا الله جل وعلا يقول وما كان ربك نسيه. انت اذكر سيئاتك، اذكر ما قدمت من معاصي، اذكر الخلوات التي عصيت فيها ربك وخانتك فيها نفسك، هذه هي التي تذكرها هذه لكي تتوب وتستغفر منها. اما ما فعلت من الخير والحسنات لا تعده، فسوف يعده لك ربك جل وعلا. عندنا دليل، عندما جلس جماعة يعدون ويسبحون بطريقة معينة في عهد عبد الله بن مسعود في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حلقات كل واحد قاعدين كده وكل واحد أمامه كوم من الحصى، سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، فقال عبد الله بن مسعود لهم اتبعوا ولا تبتدعوا، وقال لهم لا تعدوا من حسناتكم، أو كما قال أحصاه الله ونسوه وما كان ربك نسيه. ما تعدش حسناتك، ربنا هيعد لك إيه حسناتك هذه. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه، هذه كلها أدلة على أن الله في السماء. وقال تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى كتاب أنزله إليك. وقال سبحانه وهذا ذكر مبارك أنزله، يعني معنى أنزله يعني كان فين؟ مكان عالي في السماء. هذه كلها آيات تدل على أن الله في السماء. وقال سبحانه وتعالى في تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين السجدة. وقال سبحانه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال سبحانه تنزيل من رب العالمين. قال سبحانه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وغير ذلك من الآيات. هذا الرجل عجيب الحافظ الحكمي، فظنه وهو يسرد الأدلة كأن القرآن قدامه في صفحة واحدة، في صفحة واحدة. لم يكن على عهد كمبيوتر ولا نت ولا انترنت ولا تليفون محمول ولا سهولة البحث في القرآن ولا غيره، القرآن عنده حاضر كأنه يحفظ القرآن، كل القرآن كله بالنسبة له كأنه يحفظ الفاتحة. انظر كيف يسرد الأدلة سردا سرد، وهذا في كل المواضع كما مر علينا فيما مضى. هذا إن دل فيدل على صدق قول ربنا جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء إلا وهناك أدلة كثيرة في القرآن عنه. المشكلة أننا لم نقف مع هذه الآيات ولم نتدبر القرآن ولم نفهم القرآن ولم نحفظ القرآن ولم نعي القرآن. وفي الصحيح يعني ابن عباس رضي الله عنه قال بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه أعلم لي علم هذا الرجل، أعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. يعني في موضوع أبو ذر قال له إيه لما بدأ ينتشر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو ذر وأخوه إلى مكة وجلس أبو ذر في أعلى مكة، قال له روح مكة وشوف لي إيه ما هي قصة هذا الرجل الذي أتيه الخبر من فين؟ من السماء. برضو ده دليل فوقي ودليل على أن الله في السماء. وقد تقدم في حديث ذهيبة قوله صلى الله عليه وسلم يأتيني خبر السماء صباحا إيه ومساء. في الصحيح قال المغيرة رضي الله عنه أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا تبارك وتعالى أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وفيه قالت عائشة رضي الله عنها من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه، إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي من هذا كله أدلة من الكتاب والسنة على أن الله في السماء. وفيه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أي الذنب أعظم، وذكر الحديث إلى أن قال فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآيات وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة وهذا يدل أيضا على سعة علم هذا الرجل بالأحاديث، يعني في أي مسألة يأتي تقريبا بجل الأحاديث أو بمعظم الأحاديث في المسألة. هذا الرجل مات عنده كم سنة؟ 37 سنة. كيف به لو عاش؟ الحافظ الحكمي رحمة الله عليه، إنما العلم بالتعلم، فالإنسان يحتاج منا أن يتعلم ويحسن التعلم ولا يمل من التعلم، إنما العلم بالتعلم. والعلم قال الله وقال إيه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، قال الله وقال رسوله. وهذه الآيات وهذه الحديث التي يأتي بها تدل أيضا ترد على الصوفية الذين يقولون بأن الله في كل مكان، وترد على هؤلاء غلاة الصوفية الذين يعتقدون بالاتحاد والحلول، أن الله يحل في كل شيء حتى في الجيفة. تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، ورد على الجهمية والأشعرة. لذلك هو أسهب في الأدلة، لأن هذه الأدلة ترد على كل هذه الفئات وهذه الفرق المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة. لم يأتيك بدليل واحد، أهل السنة والجماعة الواحد منا من أهل السنة والجماعة يكفيه دليل واحد فيزعل له ويسلم له، أما أهل البدع فلا يكفيه دليل واحد، لذلك ويأتي بمعظم الأدلة أو بجل الأدلة أو بأدلة. يعني في موضوع الفوقية ده بالذات احنا ما زلنا هذا الدرس السادس ولا السابع في موضوع علو الفوقية وعلو الشان، ما زال دروس كثيرة ولسه ولم ننتهي بعد من أن الله تبارك وتعالى في سمائه الدنيا، لم ينتهي بعد، هناك أدلة سوف يصدها كثيرة جدا على هذا العلو. لماذا؟ ليثبت أن منهج أهل السنة والجماعة أن الله فوق سماواته استوى على عرشه سبحانه وتعالى، وأنه في السماء ليس في الأرض، إنما بسمعه وعلمه وبصره مع عباده في الأرض سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، يسمع دميب النملة الصماء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. وما زال الاستطراد في الأدلة على فوقية الله وعلى أن الله في السماء سبحانه وتعالى مستمر، وسوف نكمل إن شاء الله في المرة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.